إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا بالذبذبات التالية 9,875 و11,705 و13,755 و15,170 و17,170 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 114 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. مستمعين الأعزاء، معكم فريال حسين من جديد لتحييكم وتدعوكم الآن لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت 24 من أيار عام 2003. فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض يكون موعدكم مع ملف مفصل عن آخر التطورات التي تتعلق بالوضع الحالي في العراق، من إعداد وتقديم أكرم أيوب، ويتناول المحاور التالية: الإدارة المدنية في العراق تبدأ اليوم السبت في توزيع الرواتب على الموظفين العراقيين. رئيس الإدارة المدنية في العراق يرحب برفع العقوبات عن العراق ويشير إلى أن مبيعات النفط ستكون مصدرا أساسيا لإعادة بناء العراق. الأمين العام للأمم المتحدة يعين المفوض الأعلى لحقوق الإنسان سيرجيو فيرا ديميلو في منصب الممثل الخاص للأمين العام في العراق وفقا لما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي. بعد انتهاء الملف تتابعون جولتنا اليومية للإطلاع على أبرز العناوين العراقية في صحف السبت. إعداد وتقديم أياد الجيلاني مع فريال حسين. حلقة جديدة من برنامج موزايك تقدم في هذا الوقت، حيث التقت بركان الشترشي مع مجموعة من العراقيين للحديث عن التنوع العرقي والديني والطائفي في العراق. ما هي المقترحات التي طرحها اتحاد نساء كردستان لخدمة المرأة في عراق المستقبل؟ سؤال طرحه مراسلنا في أربيل على عضو في الاتحاد. في نهاية الساعة الثانية أنتم على موعد جديد مع جولة إخبارية تتعلق بالشأن العراقي وتطوراته خلال الأسبوع الماضي عبر برنامج العراق في أسبوع، إعداد محمد علي كاظم وتقديم فريال حسين. تقريرين لوكالتين غربيتين تناولا قرار حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية كفاح الحبيب، عد عرضا لهما. من البرامج المعادة في منهاج السبت برنامج مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. ومن برامجنا المنوعة لهذا اليوم برنامج مواويل، وسيقدم في الساعة الأخيرة إعداد فالح الدراجي، ثم ألتقيكم أنا في مقابلة مع مثقفين عراقيين للحديث عن سبب اختيار الأهوار كمناطق لإبعاد المعارضين للسلطة السابقة. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الاستعراض أحييكم مرة أخرى كما أنقل تحيات المخرج ديار بامرني.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أعلنت بولندا اليوم السبت أنها ستكون مستعدة في غضون عدة أسابيع لإرسال قوة تديرها لحفظ الاستقرار في العراق تضم 7000 عنصر.
يشار إلى أن الولايات المتحدة طلبت من بولندا قيادة فرقة لحفظ الاستقرار في العراق تمتد بين المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد، أي من بغداد إلى البصرة. وزير الخارجية البولندي فلوديمير كيموزيوتش صرح أثناء رحلة جوية أقلته من وارسو إلى العاصمة الإيرانية طهران بأن قوة حفظ الاستقرار في العراق ستكون جاهزة خلال بضعة أسابيع على حد تعبيره. الوزير البولندي يقوم بزيارة قصيرة إلى طهران قبل أن يتوجه إلى الكويت، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها وارسو لكسب دعم إقليمي لعملية إعادة إعمار العراق التي فوضت الولايات المتحدة بقيادتها. قامت الإدارة المدنية الأمريكية اليوم السبت بدفع الرواتب المتأخرة لموظفي الدولة في العراق بدءا بآلاف العاملين في قطاع الكهرباء، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين. ولهذه المناسبة أفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن مسؤول الإدارة المدنية السابق الجنرال جي غارنر انتقل برفقة كريم وحيد حسن المسؤول الجديد عن قطاع الكهرباء المعين من قبل التحالف إلى مصرف الرافدين في منطقة الكرادة في وسط العاصمة. ونقل عن غارنر قوله: سنبدأ بدفع الرواتب وهذا سيستمر إلى أن تدفع أجور كل العاملين، وأعتقد أن الجميع سيكونون قد حصلوا على رواتبهم حتى الثالث من حزيران بحسب تعبيره. اجتمع عدد من الشخصيات البارزة في مدينة كركوك اليوم السبت لانتخاب مجلس حكومي محلي لفترة انتقالية. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن 300 موفد قاموا باختيار 30 عضوا لهذا المجلس الذي سينتخب بدوره محافظا لكركوك يوم الثلاثاء المقبل. وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الأمريكية لتشكيل مجالس حكومية محلية في محافظات العراق على غرار الهيئة التي انتخبت في الموصل الشهر الماضي. الميجر جنرال ريموند أوديرنو قائد فرقة المشاة الأمريكية الرابعة قال في كلمة أمام الشخصيات المجتمعة اليوم في كركوك إن هذه الخطوة تشكل بداية عملية التحول الديمقراطي في بلادكم على حد تعبيره. قال ثامر غضبان المدير المسؤول عن وزارة النفط العراقية اليوم السبت إن العراق يتوقع استئناف تصدير النفط في غضون أسابيع. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن غضبان قوله في مؤتمر صحفي إن العراق يواجه بعض العقبات في مجال الاتصالات أساسا، مشيرا إلى أن البلاد ستعود إلى الأسواق خلال أسبوعين إلى ثلاثة. وأضاف أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع، كما ذكر أن العراق يتوقع أن ينتج ما بين 1,300,000 إلى 1,500,000 برميل يوميا بحلول منتصف حزيران المقبل. وعلى صعيد ذي صلة أفادت وكالة فرانس برس للأنباء نقلا عن نشرة ميدل إيست إيكونوميك سيرفي ميس المتخصصة بأن تصدير النفط العراقي يفترض استئنافه في حزيران المقبل، موضحة أن الصادرات ستراوح بين 600,000 إلى 700,000 برميل يوميا. وقالت النشرة في عددها الذي يصدر الاثنين المقبل إن صادرات النفط العراقي يفترض أن تستأنف في حزيران، مشيرة إلى أن إجمالي الإنتاج سيبلغ نحو 1,000,000 برميل يوميا قبل أن يرتفع تدريجيا تبعا للظروف بحسب تعبيرها. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم الأخبار. رحبت الهند بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على العراق منذ عام 1990، والذي أسند للمنظمة الدولية أيضا دورا مهما في مرحلة ما بعد الحرب في العراق. وكالة إيترتاس الروسية للأنباء أفادت نقلا عن قناة التلفزيون الهندية أندي تي في اليوم السبت بأن هذا الترحيب ورد على لسان ممثل رسمي عن وزارة الخارجية في نيودلهي. ونقل عن الدبلوماسي الهندي قوله إن الشعب العراقي له الحق في التعويل على مساعدة ودعم المجتمع الدولي بعد عدة سنوات من المعاناة التي ألمت به. وأضاف أن أهم عنصر في القرار الدولي الجديد هو تأكيده على سيادة العراق ووحدة أراضيه، إضافة إلى حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي والسيطرة على ثرواته الطبيعية. لكن ممثل وزارة الخارجية الهندية رفض الإجابة عن سؤال يتعلق بإمكانية مشاركة القوات الهندية في قوة حفظ الاستقرار والأمن في العراق، وصرح بأن حكومة بلاده تدرس القرار على حد تعبيره. في نبأ لها من بغداد، نسبت وكالة فرانس برس للأنباء إلى وزير الخارجية العراقي الأسبق عدنان الباتشي مناشدته كافة الأحزاب السياسية في البلاد العمل معا ونسيان خلافاتها للتحضير سريعا لتشكيل حكومة جديدة. وقال الباتشي في اجتماع سياسي في بغداد: أدعو كل القوى السياسية في العراق إلى نسيان خلافاتها والعمل معا للتحضير للمؤتمر الوطني، كما أكد استعداد كل الأحزاب للعمل مع ممثل الأمم المتحدة الجديد في العراق سيرجيو ديميلو. وأضاف الباتشي الذي يرأس تجمع الديمقراطيين العراقيين المستقلين أن قرار الأمم المتحدة بشأن العراق ستكون له آثار سياسية هامة ويجعل من العراق أرضا محتلة ومسيرة من قبل قوات التحالف حتى قيام حكومة عراقية، معربا عن أسفه لأن الإدارة العراقية الانتقالية خلال المرحلة الانتقالية ستقتصر على لجنة استشارية بدون سلطة قرار بحسب تعبيره. لكنه أعرب عن ارتياحه لرفع العقوبات عن العراق وتمديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، داعيا إلى عقد مؤتمر دولي حول ديون العراق. أخيرا، ذكرت شركة تكتل الأمريكية التي كلفت مسؤولية تنفيذ عمليات لإعادة إعمار بعض البنى التحتية في العراق، ذكرت الجمعة أن الشركات من الدول التي عرضت حرب على العراق لن تحرم من الحصول على عقود لتعمير البلاد، إلا أن الأفضلية ستمنح للدول التي شاركت في التحالف. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع أكرم أيوب في مواصلة جديدة لأهم التطورات الحالية في العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو تابعتها صحف غربية أو أمدنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار التطورات العراقية كما وردت في تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية، ومن بينها:
الإدارة المدنية في العراق تبدأ اليوم السبت في توزيع الرواتب على الموظفين العراقيين.
رئيس الإدارة المدنية في العراق يرحب برفع العقوبات عن العراق ويشير إلى أن مبيعات النفط ستكون مصدرا أساسيا لإعادة بناء العراق.
الأمين العام للأمم المتحدة يعين المفوض الأعلى لحقوق الإنسان سيرجيو فيرا ديميلو في منصب الممثل الخاص للأمين العام في العراق وفقا لما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي.
ورئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق يطالب بمعرفة الأسباب التي تحول دون تولي العراقيين إدارة البلاد، ويقول إنه يرفض الاحتلال ويطالب بحكومة تمثل جميع فئات الشعب العراقي.
ويضم الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات واللقاءات ذات الصلة.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة مفتوحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
نبدأ ملف الشان العراقي هذا اليوم بالتطورات على الساحة العراقية، حيث أفادت وكالة فرانس بريس أن الموظفين العراقيين والبالغ عددهم 1.4 مليون موظف بدأوا اليوم السبت باستلام أول رواتبهم بعد سقوط صدام حسين من الإدارة المدنية التي تقودها الولايات المتحدة. ونقلت فرانس بريس عن مسؤولين أمريكيين أن هذه العملية بدأت بالعاملين في قطاع الكهرباء، وأن الجنرال جاي غارنر وممثل الخزانة الأمريكية ديفيد نامي، إضافة إلى رئيس دائرة الكهرباء كريم وحيد حسن المعين من قبل الحكومة الأمريكية، دخلوا إلى مصرف الرافدين وسط العاصمة العراقية لمباشرة عملية دفع الرواتب. وقال الجنرال غارنر: لقد بدأنا اليوم دفع راتب شهر نيسان، وستستمر هذه العملية حتى يحصل الجميع على رواتبهم، معربا عن ظنه بإتمام العملية في حدود 3 حزيران المقبل. ونقلت فرانس بريس عن مسؤولين أمريكيين أن تسليم الرواتب للموظفين المدنيين في المحافظات وبضمنها كردستان سيبدأ الأربعاء المقبل.
سيداتي وسادتي، في تقرير لها من بغداد نقلت فرانس بريس عن رئيس الإدارة المدنية في العراق بول بريمر ترحيبه أمس الجمعة برفع العقوبات عن العراق، مشيرا إلى أن مبيعات النفط ستكون مصدرا أساسيا لإعادة بناء العراق. وقال بريمر إن رفع العقوبات يعد خطوة حيوية لمساعدة العراقيين على استعادة حياتهم الطبيعية. وأضاف بريمر أن اليوم الذي رفعت فيه العقوبات يعتبر يوما جديدا للعراقيين، إذ أن مجلس الأمن الدولي سمح لهم بالوثوب إلى أمام في طريق استعادة العافية والرخاء المستقبلي. وفي السياق نفسه قال فيليب كارول كبير المستشارين لوزارة النفط العراقية إن الشعب العراقي سيكون هو المستفيد من قرار رفع العقوبات. إلى هذا نقلت فرانس بريس عن خبراء أن رفع العقوبات عن العراق فتح الطريق أمامه للعودة من دون قيود إلى السوق النفطية العالمية، لكن أول برميل نفط عراقي لن يشحن إلا بحلول الشهر المقبل. وفي الوقت الذي لا يسد فيه الإنتاج الحالي من النفط الاستهلاك المحلي، فإن العراق لديه ما بين 8 إلى 9 ملايين برميل من النفط الخام في الخزانات في ميناء جيهان التركي، وقد تم ضخ هذه الكمية عبر أنبوب النفط العراقي من الحقول الشمالية.
ونقلت فرانس بريس عن ربا الحصري من انرجي انتليجنس جروب في نيويورك ان عملية وصول الناقلات وتوقيع العقود الجديدة وتحديد جدول التحميل في الميناء يتطلب ما بين 10 إلى 15 يوما، وعندها يمكن للانتاج العراقي ان يزيد على الطلب المحلي وان يصار الى تصدير الكميات الفائضة عن حاجة العراق. وفي سياق ذي صلة نقلت فرانس بريس عن نشرة ميس الاقتصادية التي تصدر في قبرص ان الصادرات النفطية العراقية تستأنف في وقت ما من الشهر المقبل، حيث سيقوم العراق بتصدير ما بين 600,000 إلى 700,000 برميل يوميا. النشرة أشارت إلى أن الصادرات ستبدأ في حزيران المقبل من دون تحديد لموعد بهذا الخصوص، وأن الإنتاج سيقارب 1,000,000 برميل يوميا وسيزداد بالتدريج وحسب الظروف.
وفي أول رد فعل رسمي أردني على القرار القاضي برفع العقوبات عن العراق، أعرب وزير الصناعة الأردني عن ترحيبه بصدور القرار معتبرا إياه مفيدا جدا للمملكة. مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين يسلط المزيد من الضوء على هذا الموضوع في تقريره التالي.
في أول رد فعل رسمي على قرار رفع العقوبات عن العراق، قال وزير الصناعة والتجارة إن القرار مفيد جدا بالنسبة للأردن، وأتوقع عودة نشطة للتجارة بين البلدين، وأكد الثقة بقدرة الشركات الأردنية على المنافسة في السوق العراقية التي قال إنها ستشهد انفتاحا هائلا. هذه القدرة، يقول الوزير، إنها ستستفيد من الرصيد الكبير والمتين الذي ميز علاقات البلدين في الفترة الماضية. وذكر لأن الشركات الأردنية أثبتت كفاءة عالية عندما نافست مثيلاتها من بلدان أخرى في إطار مذكرة النفط مقابل الغذاء التي كان العراق يستورد احتياجاته الغذائية والدوائية بموجبها. ورغم تصريحات الوزير المتفائلة إلا أن القطاع الخاص الأردني الذي ينظر إليه باعتباره اللاعب الفاعل في العلاقات الاقتصادية مع عراق ما بعد صدام لا يزال بطيئا في الاستجابة للمتغيرات، كما أن كل المبادرات التي اتخذت حتى الآن تجاه بغداد تتسم بالفردية. ويقول مراقبون محايدون إن رسم معالم شكل جديد للعلاقة الاقتصادية بين الأردن والعراق عملية تحتاج إلى وقت، وهي لن تتبلور قبل قيام سلطة عراقية تتسلم مقاليد الأمور. وهنا يبرز السؤال حول مصير الاتفاق التجاري الموقع بين عمان وبغداد قبل الحرب والذي تبلغ قيمته 300 مليون دينار. وفي هذا الإطار يقول وزير الصناعة والتجارة إن الصورة ليست واضحة، فليس هناك حكومة عراقية لبحث الموضوع معها، لكنه أشار أن الاتفاقيات من هذا النوع تعقد بين الدول وليس بين الحكومات. ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور هنري عزام إن رفع العقوبات مفيد للأردن، ذلك أن الشركات الأردنية كبيرة وكفؤة خاصة في مجال صناعة الأدوية والسجائر، وهذه الشركات ستكون قادرة على المنافسة في سوق سيكون مفتوحا على مصراعي بعد انغلاقه لفترة طويلة. غير أن عزام قال إن الكثير من الشركات التي استفادت من فترة الحصار لا مكان لها إن لم تتكيف مع الواقع التنافسي الجديد. والمعروف أن 560 شركة أردنية حصلت صادراتها بالسوق العراقية مستفيدة من ظروف الحصار، إلا أن هذه الشركات لم تستفد من حجم عائداتها المجزية لجهة تطوير منتجاتها. وبين التفاؤل والتشاؤم فإن الأردن منح تسهيلاته لرجال أعمال عراقيين يأتون للتزود باحتياجات بلدهم من أسواق الأردن، خصوصا من الأغذية والأدوية والسيارات وغيرها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وعلى صعيد تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بالعراق، قرر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تعيين المفوض الأعلى لحقوق الإنسان سيرجيو فييرا دي ميلو في منصب الممثل الخاص للأمين العام في العراق، كما أفاد بذلك مصدر دبلوماسي أمس الجمعة. ونقلت فاس بريس عن المصدر أن فييرا دي ميلو وهو برازيلي سيتولى المنصب لفترة أولية تمتد لأربعة أشهر، إضافة إلى احتفاظه بمنصبه كرئيس للجنة حقوق الإنسان والذي تسلمه قبل 8 أشهر. وكان المتحدث باسم أنان فريد إكهارد أعلن في وقت سابق أن أنان على وشك تعيين ممثل خاص وسيبلغ مجلس الأمن بقراره في وقت لاحق. وقد طلب مجلس الأمن الدولي من أنان تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة في العراق بموجب القرار الذي تبناه يوم الخميس الماضي، وسيعمل الممثل الخاص مع قوات التحالف والشعب العراقي بهدف تيسير عملية تشكيل حكومة ممثلة ومعترف بها دوليا بحسب نص القرار.
مستمعين الكرام، من البصرة وفانا مراسل الإذاعة حيدر الزبيدي بتقرير يعرض لادعاء جماعة عراقية جديدة بامتلاك وثيقة مؤرخة في شهر كانون الثاني الماضي تؤكد على تخطيط النظام العراقي السابق لعمليات السلب والنهب في حال حدوث هجوم أمريكي على العراق.
كشفت لنا مصادر من الائتلاف الوطني الموحد في البصرة عن وثيقة سرية صادرة بتاريخ 23/1/2003 وموقعا من رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية السابق، تطالب عناصر الأمن والمخابرات والاستخبارات العراقية بالقيام بأعمال السلب والنهب في حال سقوط النظام، وتطالب تلك العناصر أيضا بتخريب محطات الكهرباء والماء واختيار خطباء وأئمة الجوامع وقطع الاتصالات الداخلية والخارجية وإشاعة الخوف والرعب لدى الناس من قوات التحالف. وحصلت إذاعتنا على نسخة من هذه الوثيقة. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
نواصل سيداتي وسادتي تقديم فقرات ملف اليوم بعد فاصل إعلاني قصير، وسيضم الملف محاور منها وصول السيد الحكيم إلى كربلاء وتسليم ميناء أم قصر لإدارة مدنية.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه. ابقوا معنا.
سيداتي وسادتي، من مدينة الموصل استطلع مراسل الإذاعة فيها أحمد سعيد ردود الفعل للعراقيين على قرار الإدارة المدنية للعراق والقاضي بحل الجيش العراقي، إضافة إلى عدد من الأجهزة الأمنية. إلى التفاصيل.
أعلن بول برايمر مدير الإدارة المدنية في العراق أن إدارته حلت وزارتي الدفاع والإعلام العراقيتين، إضافة إلى حلها لكافة القوات العسكرية العراقية النظامية فالميليشيات المسلحة أيضا باستثناء قوات البيجمز الكردية. وورد في إعلانه كذلك أنه سيجري تشكيل فيلق عسكري عراقي يمثل جميع العراقيين، هذا إضافة إلى أفكار ذات صلة في إعلانه مثل نقل ملكية المؤسسات المنحلة إلى القوات الأمريكية. للوقوف على انعكاسات إعلانه على الشرائح الاجتماعية المختلفة في الموصل، استطلعت إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة آراء العديد من الموصليين. بداية التقينا بخيري حسن أمين عام التنظيم الطليع العراقي، الذي قال بأن تنظيمه يعلم أن الجيوش هي السياج الأمين وسور الوطن، وواجبها صيانة البلد والدفاع عنه في حالة تعرض البلد إلى العدوان. ولكن الذي حصل أن صدام حسين حول الجيش إلى مرتزقة يدافع عن النظام وأداة بطش وقمع للشعب، وجرد الجيش من كل معاييره القومية وأهدافه الوطنية. وكذلك القول ينسحب على وزارتي الإعلام والدفاع والأجهزة القمعية والفكرية التي كانت تقبل للنظام السابق. ثم التقينا بفراد أحمد عضو لجنة محافظة نينوى للحزب الشيوعي العراقي، الذي قيم الإعلان قائلا:
مع الأسف وكل الأسف كان الجيش العراقي في فترة لاحقة جيش معتدي على الشعب، وحول صدام حسين من جيش وطني وديمقراطي إلى جيش قمعي، جعل كل أساليب القمع والبطش والإرهاب ضد الشعب العراقي سواء كان في كردستان العراق أو في الجنوب أو ضد الأحزاب والقوى الوطنية الديمقراطية اللي كانت تعمل في التنظيمات السرية اللي كانت تعمل في داخل العراق ومدن العراق. ومع الأسف هذا الجيش، احنا نريد جيش ديمقراطي مبني علماني، مبني على الديمقراطية وعلى التعددية وعلى خدمة عراقنا، عراق المستقبل، عراق الديمقراطية والتقدم. وشكرا.
وتحدث المواطن فخري أمين خريج كلية الزراعة من محلة باب السراي بالموصل عن تأثير الإعلان على وضع حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل.
كان الإعلان تزييرا وإقصاء لأي إمكانية لإعادة الحزب مرة ثانية إلى السلطة. إن الكثير من الباحثين لا يزالون يعتقدون أن بإمكانهم أن يعودوا للسلطة عن طريق خلق البلابل وإدامة الاستقرار وإدامة العجز عجز السلطة عن توفير الاستقرار في البلد. يعتقدون أن هذا قد يوفر لهم فرصة ما للعودة إلى السلطة. فجاءت هذه الخطوة ضربة قاصمة ونهائية لأي أمل من هذا القبيل.
والتقينا بمواطن مسيحي هو يوسف برواري من القومية الآشورية، تحدث عن دور الجيش العراقي والمخابرات والمحاكم العسكرية العراقية في قمع المسيحيين والكرد والتركمان بمناسبة صدور إعلان المسؤول الإدارة المدنية للعراق بول برايمر.
الجيش كان سلطة القمع بيد الدكتاتورية المقبولة في العراق، وهم ظلموا العراقيين عموما والآشورين بصورة خاصة، حيث دمرت قرانا وهجروا أهلنا ونحن نعاني من آثار كبيرة لتلك السياسات.
الكاتب والأديب آزاد داتاش من منظمة الحرس الثقافية في عقرة تحدث عن الإبقاء على قوات البيجمركا وعدم نزع سلاحها قائلا:
الحركة التحررية الكردستانية وقوات البيجمركا أرغموا على حمل السلاح والنضال من أجل أهداف شعب كردستان خصوصا والشعب العراقي عموما. أقول هذه الحركة أرغمت لأن الأنظمة الدكتاتورية السابقة كانوا دوما يحاولون صهر الشعب الكردي وإبادته في بودقة القومية السائدة، ونتيجة لهذه النزعة الشوفينية بات الشعب العراقي دوما يعيش في أزمة. أرى بأن وجود قوات البشمركة للدفاع عن حق الشعب الكردي في تقرير مصيره ضرورة إلى أن يتحقق للشعب العراقي أهدافه في عراق ديمقراطي تعددي يعترف بحق الاختلاف. فالعراق كما هو معروف مجتمع تعددي، مجتمع يوجد فيه قوميات عديدة وأثنيات عديدة، لذلك لا نستطيع أن نعيش في مجتمع يسوده فكر واحد ونظام قمعي توتاليتاري. في العراق الديمقراطي حتما سيزول الحاجة لهذه الضرورة.
والتقينا بالضابط السابق في الجيش العراقي المواطن عيسى عباس خلص، وهو من القومية العربية ويسكن منطقة الجزيرة بجنوب مدينة الموصل.
أننا نريد تشكيل جيش عراقي عصري حديث بعيد كل البعد عن السياسة، يحافظ على الوحدة الوطنية ويكون رمز وأداة لتحقيق الوحدة الوطنية في ظل حكومة دستورية عراقية منتخبة، على أن يراعي التشكيلة العرقية في العراق وأن يكون جيش ديمقراطي عصري حديث مسلح تسليحا عصريا ومحترف، ويكون بعيد كل البعد عن السياسة. وإننا نطمح أن يكون هذا هدف العراقيين جميعا، لأن العراق يوجد في منطقة تحس بها المخاطر، ولابد من وجود أداة لحماية الوطن وهي الجيش. السلام عليكم.
عدد من المواطنين وقادة الأحزاب السياسية تحدثوا عن حل الجيش العراقي ووزارتي الدفاع والإعلام إلى إذاعة العراق الحر. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
وفي تقرير لها من كربلاء أفادت فرانس بريس أن السيد محمد باقر الحكيم عاد إلى مدينة كربلاء اليوم السبت لأول مرة منهيا بذلك 23 عاما من النفي. وقد قوبل رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي عاد إلى العراق هذا الشهر بالهتافات من آلاف الأتباع الذين حالت صيحاتهم دون بدء الخطاب الذي ألقاه في مسجد الإمام الحسين. وطالب الحكيم بمعرفة الأسباب التي تحول دون تولي العراقيين إدارة البلاد والأسباب التي تمنع نقل السلطة إليهم، متسائلا عما إذا لم يصلوا بعد إلى سن الرشد. وقال الحكيم إنه يرفض الاحتلال ويطالب بحكومة تمثل جميع فئات الشعب العراقي. ودافع الحكيم عن الاتهامات الموجهة إليه والقائل إنه يسعى لفرض حكومة دينية في العراق، مشددا على كونه يرغب في وجود حكومة حديثة ومشترطا أن تحترم الإسلام والقيم الإسلامية. ورأت فرانس بريس أن الحكيم الذي تحدث عن عراق إسلامي لدى وصوله العراق خفف بعد ذلك من انتقاداته لوجود القوات الأمريكية والبريطانية في العراق بحسب تعبير وكالة الأنباء.
ومن واشنطن، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن ميناء مدينة أم قصر بجنوب العراق أصبح تحت الإدارة المدنية أمس الجمعة بحسب وكالة الصحافة الألمانية وفرانس بريس. وقالت الوكالة الأمريكية في بيان لها إن ميناء أم قصر، وهو المدخل الرئيس لسفن الشحن بما فيها التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى البلاد، وضع رسميا تحت إدارة شركة ستيف دورنينج سيرفيسز فورسز أوف أمريكا وفقا لعقد منحته الوكالة. وقالت الوكالة الأمريكية إنه سيتم خلال الأيام المقبلة توظيف حوالي 3500 موظف محلي لتولي مختلف المهام في الميناء وقضايا أخرى تتعلق بإدارة وعمل المرفأ، مؤكدة على أن هدفها يتمثل في إعادة العراقيين إلى العمل بأسرع ما يمكن.
وعلى الصعيد الأمريكي، قالت فرانس بريس إن لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي طلبت من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA إعادة تقييم المعلومات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل في العراق وبعلاقة العراق بتنظيم القاعدة. وذكرت فرانس بريس أن اللجنة توجهت رسالة إلى مدير وكالة المخابرات جورج تينت، طلبت فيها التأكد من دقة وحيادية المعلومات والتحليلات الاستخباراتية التي نقلت إلى المسؤولين السياسيين عبر الوكالات المتخصصة. ونبقى على الساحة الأمريكية، حيث نقلت رويترز عن مصادر البنتاغون رفضه لادعاءات وسائل الإعلام التي أشارت إلى أن عملية إنقاذ المجندة الأمريكية جيسيكا لينش من مستشفى عراقي أثناء الحرب قد وضعت في إطار على طريقة أفلام هوليوود بهدف إذكاء الروح الوطنية داخل الولايات المتحدة، فيما يقوم الجيش الأمريكي بالتحقيق في ظروف القبض عليها.
سيداتي وسادتي، وفي نبأ أوردته رويترز من تكساس، صرح مسؤول في الحكومة اليابانية بأن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش طلب من رئيس وزراء اليابان يوم أمس الجمعة تعاونا واضحا في إعادة بناء العراق. وجاء هذا الطلب خلال اجتماع بين الزعيمين في مزرعة الرئيس بوش في تكساس، بعد أن شكر بوش المسؤول الياباني على تأييد اليابان للهجوم الذي قادته الولايات المتحدة على العراق. ونقل المسؤول عن رئيس الوزراء رده بأن اليابان ستقوم بدور فعال في إعادة بناء العراق.
وعلى الصعيد الإقليمي، صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن السياسة التركية تقوم على الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، لكن أنقرة لن تتردد في حماية مصالحها القومية. المزيد من التفصيلات عن هذا الموضوع إضافة إلى تطورات أخرى على الساحة التركية تستمعون إليها في التقرير التالي من مراسلنا جال لطيف في إسطنبول.
قال السفير الأمريكي في أنقرة روبرت بيرسون بأن تركيا كانت ولا تزال حليفة استراتيجية لأمريكا، ولم تترك واشنطن لوحدها أبدا في الماضي أو في يوم من الأيام، وأن تركيا وبحكم موقعها الاستراتيجي يجب أن تنفذ وتساند الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ الخطط المتعلقة بمستقبل العراق ومنطقة الشرق الأوسط. وجاءت أقوال بيرسون هذه خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة NTV الإخبارية، حيث قيم بيرسون لشبكة آخر التطورات في العلاقات الأمريكية التركية والوضع العراقي. وقال بيرسون وأشار بيرسون إلى أن على تركيا العمل مع أمريكا إذا كانت ترغب في إزالة الفتور في العلاقات التركية الأمريكية بين الطرفين، والذي كان قد توتر بسبب عدم مصادقة البرلمان التركي على صالح مشروع قرار كان يقضي بنشر القوات الأمريكية في الأراضي التركية. وشدد بيرسون من جهته على أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تسمح لأي أحزاب إرهابية باتخاذ العراق وشمال العراق خاصة مركزا لانطلاق أي هجمات إرهابية ضد الدول المجاورة للعراق، ومشددا على أن أمريكا سوف تقوم بإخراج جميع عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور وأعضاء حزب كادك من شمال العراق، ولن تسمح بأن تكون شمال العراق مركزا يتحصن فيه أي أحزاب إرهابية. وتابع قائلا لقد جاءت التطورات الأخيرة عموما لتضع أنقرة أمام تحديات جديدة، وعلى تركيا مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط. وشدد بيرسون على أن سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق تتركز على ترسيخ النظم الديمقراطية في البلاد وعدم السماح لأي حزب إرهابي بممارسة نشاطات سياسية أو القيام بفعاليات إرهابية في العراق، ومؤكدا على أن حزب كادج وحزب العمال الكردستاني المحظور هي في قائمة السوداء التي تضم أسماء كافة الأحزاب الإرهابية المحظورة في القائمة الأمريكية، إذا فأن أمريكا ستساعد تركيا في تطهير شمال العراق لأن تلك العناصر ستترك المنطقة عاجلا أم آجلا. وردا على هل ستقوم أمريكا بنزع سلاح الأفراد بطريقة عسكرية لطرد تلك العناصر، قال بيرسون إنه ليس لي علم بالطريقة التي سيمارسها المسؤولين الأمريكيين وأنني لا أريد أن أتطرق في التفاصيل. وردا على هل أن الولايات المتحدة الأمريكية متفائل بمستقبل العراق وهل نجحت في تنفيذ خططها المتعلقة بالعراق، قال بيرسون: يحق لكل مواطن عراقي أن يفرح لأن كل مواطن عراقي فرح بسقوط النظام الدكتاتوري في بغداد الذي كان يضطهد شعبه ويظلم حقوق كافة القوميات. هذا بالنسبة لحقوق المواطن العراقي. أما بالنسبة لدولة العراق فإنه بعد رفع الفوري للعقوبات الدولية المفروضة على العراق منذ 13 عاما، هذا يعني بأن العراق استعاد مكانته العريقة في الجامعة الدولية وأن هذا سيتيح فرصة عمل كثيرة للمواطنين العراقيين وللأتراك أيضا. ولذا يجب على تركيا أن تستغل موقعها الجغرافي والاستراتيجي في عدة أعمار العراق، وأن الشركات التركية مطالبة بمساهمة فعالة. وردا على هل هناك ضغوط على الشركات التركية، رد قائلا: إن أمريكا لم تمارس في أي يوم من الأيام سياسة التمييز العنصري والتفرقة، ليس هناك تفرقة بين شركة أمريكية أو تركية. لقد أعطينا لممثلي الشركات التركية أسماء وعناوين في وزارة الخارجية الأمريكية يستطيعون مراجعتها للمشاركة في إحالات إبرام صفقات وعقود إعمار العراق. ومشيرا إلى أن تركيا تنفذ حاليا خطط الإدارة الأمريكية المتعلقة بالعراق ومنطقة الشرق الأوسط وذلك ضمن الاتفاقات الثنائية بين الدولتين. وشدد بيرسون على أن تركيا يجب أن ترسل مواد إنسانية وغذائية لأن تركيا كحليفة لأمريكا أقرب إليها من سوريا وإيران في المنطقة، وأن الطريق التركي إلى شمال العراق أفضل وأأمن من تلك الطرق الأخرى. وعلى تركيا أن تواصل في إرسال بعثات رجال الأعمال إلى شمال العراق للالتقاء بالمسؤولين العراقيين والالتقاء بالمسؤولين الأكراد والعرب والتركمان في شمال العراق. من ناحية ثانية قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان: بأن العلاقات التركية الأمريكية ليست مهددة بأي شكل من الأشكال، ومشيرا إلى أن تركيا كانت ولا تزال حليفة استراتيجية لأمريكا في تنفيذ سياستها المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط. ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله بأن السياسة التركية تجاه العراق تتركز في المحافظة على وحدة وسلامة الأراضي العراقية وضمان حقوق كافة القوميات وتوزيع الثروات العراقية على كافة أفراد الشعب العراقي التي هي من النقاط الرئيسية في المشاورات التركية الأمريكية. وتابع قائلا: إن تركيا لن تتردد لحظة واحدة في الرد على أي فعل أو عملية يمكن أن يقوم بها حزب العمال الكردستاني المحظور أو حزب كدك ضد المصالح القومية الوطنية التركية، وذلك لأن تركيا تحتفظ بحق الدفاع المشروع عن مصالحها في المنطقة والتي تملك من القوة والعزم والإرادة ما يمكنها من تحقيق ذلك. جل لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 0042-022-11-22-0. 660. أكرر، رقم الفاكس هو 0042-022-112-2660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها إياد الجيلاني وفريال حسين.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي بالخبر والتعليق والتحليل. أعدها لكم اليوم أياد الجيلاني ويقرأها بصحبة الزميلة فريال حسين. ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلو الإذاعة في بيروت والقاهرة وعمان والكويت. وهذه أولا أبرز العناوين.
في الحياة اللندنية، حل الجيش العراقي والاستخبارات وتزايد عمليات الانتقام من البعثيين.
ومن الشرق الأوسط اللندنية، ابنتا صدام تريدان اللجوء إلى بريطانيا أو مصر أو قطر أو الإمارات.
ومن القدس العربي اللندنية، إمام عراقي يطالب بفرض الحجاب ومراقبة السينما.
وأخيرا من الزمان اللندنية، عدي في بغداد يسعى للمفاوضة على شروط استسلامه، وتشكيلات دفاعية بقيادة وزير مدني وإبعاد الضباط من رتبة عقيد.
التحالف يضبط سبائك ذهب بقيمة نصف مليار دولار في القائم.
سيداتي وسادتي، قبل أن ننتقل بكم إلى ما نشرته صحف عربية اليوم من آراء وتحليلات في الشأن العراقي، نستمع معكم إلى الرسالة الصوتية التالية لمراسلنا في الكويت سعد العجمي، يطلعنا فيها على ما تناولته اليوم الصحافة الكويتية والسعودية من شؤون عراقية.
يقول الدكتور أحمد الربعي في القبس الكويتية: قدمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن قرارا بشأن العراق وتمت الموافقة عليه، وهو قرار يمنع أمريكا من أخذ برميل واحد من نفط العراق، ويشكل لجنة دولية تضم عددا من المؤسسات من بينها الصندوق العربي للتنمية لتأكد من أن نفط العراق يباع بالسعر الدولي، وإن أمواله تعود إلى صندوق دولي ويذهب لإعادة بناء الدولة العراقية. ويتابع الربعي: كيف سيتصرف العقل العربي المتآمر مع هذه المسألة؟ ألم تعلق المعلقات حول أن أمريكا جاءت من أجل أن تشفط نفط العراق؟ ومع ذلك وبعد أسابيع من إسقاط نظام صدام حسين، يعود النفط العراقي إلى شعب العراق، وهذه المرة بإشراف دولي وبطلب من أمريكا وبموافقة أعضاء مجلس الأمن. وحول نفس الموضوع يقول عبدالله السيفي في الندوة السعودية: مشروع رفع العقوبات عن العراق جاء في وقت مهم بالنسبة للعراقيين، والذين بدأوا خلال الفترة الماضية يفقدون الثقة في الكثير من تلك الوعود التي أعطوا إياها قبل إسقاط النظام. ويخلص الكاتب إلى القول إن هذا العمل إن تم حسب ما خطط له وتم إقناع العراقيين به، سيكون كفيلا بتقارب العراقيين مع الإدارة الأمريكية متى ما أدركوا أن مصلحة العراق هي المقدمة على أي هدف تم التخطيط له فيما يخص المصالح الأمريكية. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
مستمعين الكرام، نشرت اليوم صحيفة الشرق الأوسط اللندنية افتتاحية بعنوان خطوة صحيحة ولو متأخرة، تعتبر فيها قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن العراق خطوة في الاتجاه الصحيح ولو أنها متأخرة. فالشعب العراقي هو الذي دفع ثمن استمرار هذه العقوبات، بينما كان نظام صدام والمجموعات المستفيدة منه ينعمون برغد العيش. أما الآن ولقد انفتح الباب أمام جهود إعادة تعمير العراق، ربما يكون من الأفضل للبلدان العربية والإسلامية أن تنسق جهودها في إطار البرنامج العام لإعادة إعمار العراق. ويبقى من المهم ألا تقود الخلافات التي سبقت الحرب إلى عرقلة جهود مساعدة الشعب العراقي على إعادة بناء حياته ومستقبله، ويبدو أن فرنسا وروسيا وألمانيا تفهمت هذه الحقيقة.
وفي الشرق الأوسط اللندنية أيضا مقال للكاتب سمير عطلة بعنوان من الأهوار إلى كركوك، يذكر فيه بأن جوزيف ستالين حاول تهجير جميع سكان الشيشان من أراضيهم، ولما مات عادوا، وحاول تلميذه نيكولاي شاوشيسكو تهجير الغجر وأهالي مولدوفيا ولما قتل عادوا، وحاول صدام حسين تهجير أهل الأهوار وتهجير الأكراد من كركوك من أجل تعريبها، وها هم يعودون. ويتحدث الكاتب عن حملات التصفية الجسدية التي راح ضحيتها عشرات الملايين من الناس على أيدي ستالين وماو تسي تونغ، ويمضي إلى أن الوضع في العراق سائب اليوم وبائس وغير آمن، لكن صاحب الأمل لم يعد فقط من أهل البطانة. الظواهر والأعراض كثيرة في العراق بعد حوالي نصف قرن من القلاقل والبلبلة والاضطهاد والحروب وبيوت الطوب، لكن نافذة قد فتحت على الحياة بعدما كانت الأبواب مشرعة على الموت. كما نشرت الشرق الأوسط مقال رأي للكاتب أحمد الربعي بعنوان أمريكا نفط العراق، يشدد فيه على أن الضوابط التي يتضمنها قرار مجلس الأمن الأخير في شأن السيطرة على نفط العراق وإيراداته تؤكد بأن أمريكا لن تستطيع التحكم في برميل نفط عراقي واحد، ولن تستطيع التحكم في أسعار النفط العراقي. ويدعو الكاتب قراءه إلى التفكير بعقلهم وليس بعواطفهم، وإلى عودة الجميع إلى قراءة التطورات العراقية بكثير من التبصر وقليل من الانفعال، لأنه لا يعقل أن تأتي أمريكا وتقتل أبناءها من أجل النفط ثم تعود وتصدر قرارا من مجلس الأمن بتسليم النفط إلى أهله الشرعيين.
مستمعينا الكرام، قبل أن نواصل عرض ما تناولته الصحف العربية من شؤون عراقية في مقالات الرأي والتعليقات، ننتقل بكم إلى القاهرة حيث رصد لنا مراسلنا هناك أحمد رجب ما نشرته الصحافة المصرية حول الشأن العراقي.
كتب محمد عبد المنعم رئيس تحرير مجلة روز اليوسف المصرية الصادرة اليوم، يقول في مقاله الافتتاحي للمجلة: سواء كان الرئيس العراقي السابق صدام حسين قد لقي حتفه أو أنه اختفى من فوق سطح الأرض، فإنه لم يكن وحده الذي مات أو اختفى، ولكن مات واختفى معه كل من يمثل هذا الأسلوب الغوغائي في الحكم والسعي المريض للزعامة، وهي الظاهرة التي انتشرت في العالم العربي في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية وبعد تصفية الاستعمار الأجنبي في الدول العربية. وأضاف محمد عبد المنعم يقول: حتى من كان في ذمة التاريخ ممن يمثلون هذا النمط من الحكام فإنهم ماتوا للمرة الثانية، ولابد أن تختفي سيرتهم من ذاكرة الجميع، فالذي حدث في هذه المرة كان أكثر وقعا في النفوس الحائرة من المحيط إلى الخليج، وذلك أساسا بسبب تكرار الهزائم في تاريخنا الحديث بشكل تراجيدي رتيب، بجانب التقدم التكنولوجي المذهل في مجال الإعلام بشتى صوره، وخاصة بالنسبة للإعلام المرئي الذي نقل ساحة القتال إلى بيوتنا وأمام مقاعدنا وثيرة كانت أم شديدة التواضع، فكان أن رأينا ما رأينا وبئس ما رأينا، على حد تعبير محمد عبد المنعم رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
نشرت القدس العربية اللندنية مقالا ساخرا للكاتب سيف الخياط أمين بغداد بعنوان صفقوا وهللوا للرئيس ديجيتال، يعتبر فيه أن الساسة الأمريكيين فاقوا الخيال حين تحدثوا عن العراق ومستقبله الحر الديمقراطي التعددي الموحد، وعن طبيعة الحياة وشكلها ولونها وطعمها، حتى صار شغل الناس وشاغلهم في العراق الحديث عن النظام ديجيتال ومميزاته، هذا النظام التكنولوجي المتطور الذي تعتمده الآن أغلب المنتجات الإلكترونية. فليس بالكثير على بلد البترول أن يمتلك أهله كافة المنتجات الإلكترونية التي تعتمد النظام ديجيتال، مثل تلفزيون ديجيتال وستلايت ديجيتال وتليفون ديجيتال إلى آخره. أما عن المشكلات المعقدة التي يواجهها العراق في نهضته الجديدة، فيقول الكاتب إنه لا يمكن لأي نظام حكم أو أي رئيس عبقري أن يحل كل هذه العقد إلا إذا كان من نوع ديجيتال، كما أن هذا الرئيس لا يمكن أن يخرج عن الطوق بإرادته أو يحاول أن ينفذ أوامر غيره، فهذا الرئيس الديجيتال يتم التحكم به أسوة بنظائره من الديجيتال بجهاز الريموت كنترول من واشنطن مباشرة وعبر الأثير. ونبقى الآن مع حازم بيضين في قراءة لأبرز ما جاء في الصحافة الأردنية.
يقول عريب الرنتاوي في صحيفة الدستور إن ثمة ملامح انفراج ملموس تلوح في أفق الحياة السياسية المحلية منذ انتهاء الحرب الأمريكية على العراق، وأهم أسباب هذا الانفراج إحساس الحكومة بالارتياح لانتهاجها سياسات مرضية إبان الأزمة العراقية انتهت بخروج الأردن بأقل قدر من الأضرار، وإحساس بعض أطياف المعارضة بأن مرحلة ما بعد الحرب تملي أجندات ومواقف وخطابا أقل انشغالا بالشعارات الكبرى وأكثر تكيفا مع استحقاقات المرحلة. وفي الدستور أيضا يقول باسم سكجها أن قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن العراق كان اعترافا من الكرة الأرضية بأن سيدها يعيش في البيت الأبيض. وحول نفس الموضوع يكتب جميل النمري في صحيفة العرب اليوم ويقول إنه أخيرا تم رفع العقوبات عن العراق، وهو أمر لم يكن ممكنا في ظل وجود نظام صدام. لقد كان الشيء الصحيح أن يتحمل النظام السابق في العراق مسؤولياته ويقدم على التغيير، لكنه فضل البقاء مع حصار رهيب دفع شعب العراق بلا ذنب ثمنه الباهظ دون أن يهتز ضمير من بيده القرار. ورفع العقوبات الآن منطقي تماما من حيث المضمون، فهي كانت موجودة لإجبار النظام على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وهذا النظام لم يعد موجودا لتنفيذ القرارات. أما من حيث الشكل فإن القرار يطيح بكل الأسس التي قامت عليها القرارات السابقة وشرعية 13 عاما من العقوبات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وأخيرا مستمعينا الكرام، نقدم لكم الرسالة الصوتية التالية لمراسلنا في بيروت علي الرماحي، يطلعنا فيها على ما نشرته اليوم صحف لبنانية من تغطية للقضية العراقية.
في صحيفة النهار يكتب سميح صعب قائلا: لقد صوتت فرنسا وروسيا وألمانيا على قرار رفع العقوبات، ربما محاولة أخيرة منها لإنقاذ الأمم المتحدة، لكن هذا القرار أوجد تغييرا في وظيفة المنظمة الدولية وجعلها أشبه بحصبة الأمم التي انتدبت في الماضي فرنسا وروسيا لحكم لبنان وسوريا وفلسطين والعراق تشريعا للتقسيم الوارد في معاهدة سايكس بيكو، وأتت الأمم المتحدة لتجعل منها اليوم عصبة أمم أخرى مهمتها إخفاء الشرعية على الاحتلال. في صحيفة السفير تنقل ضياء حيدر عن كاترين كافانوف المسؤولة في منظمة العفو الدولية القادمة من زيارة لبغداد قولها أن هناك 400 سجين عراقي في سجن أم قصر هم المتبقون من مجموع الأسرى بعد انتهاء التحقيق معهم، فيما هناك عدد منهم ممن ارتكبوا جرائم عادية كما شارك الباقي في الحرب أو في ممارسات قوات النظام السابق. وتروي المسؤولة في منظمة العفو الدولية كيف أن العراقيين يريدون الأمن كرأس للأولويات، لكنها تقول أيضا أنه آلمها أن غالبية العراقيين كانوا يسألون وفد منظمة العفو الدولية عن مفقودين لهم منذ مرحلة الحكم السابق. علي الرماحي، بيروت.
أعزائي المستمعين، في الختام نحييكم وأنقل لكم تحيات المخرج ديار بامرني.